بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. وعجل فرجهم. بمناسبة هدم قبور أئمة البقيع صلوات الله عليهم، لا بأس أن نخصص هذا البحث في هذا اليوم حول ذلك. وهذا البحث في الحقيقة ليعلم أن مراقل النبي وأهل البيت عليهم السلام من أركان الدين عمارتها وإحياؤها. هذه القاعدة قاعدة كلامية عقائدية فقهية معا، وهي أيضا من فقه العتبات. فقه العتبات، ومن الضروري على عاتق الحوزات العلمية والعلماء الكرام والعتبات وإدارة الإدارات المحترمة للعتبات الشريفة أن تنشر ثقافة هذا المعلم الركني للدين، وهو ماذا؟ أن عمارة العتبات المراقد الشريفة ركن من أركان الدين. مع احترامنا البالغ لكثير من أهل الفضل وكذا، أتذكر في أيام كورونا أحد أساتذة البحث راد يخوض في مسألة سد العتبات جائز حرام، فغاية بحثه استطردني 3 روايات. يا بحث بهذه الخطورة وبهذه العظمة استدل له روايتين 3. بينما هذا البحث في الحقيقة أصل قرآني وأصل تواتر في الروايات، ولكن لأنه هجر بحث المزار والزيارة، هجر عن البحث الفقهي للأسف الثقافة العامة العلمية تضاءلت وتدنت مستواها العلمي، وحنه معلم عظيم ركني في الدين في العقيدة والدين. فالبحث إذن في المراقب المقدسة لسيد الأنبياء ولأهل بيته، هذا البحث ليس بحث مسألة فرعية جزئية هامشية، هي مسألة ركنية دينية عظيمة جدا وكلامية اعتقادية في الدرجة الأولى، وضرورة من ضرورات الفقه في الدرجة الثانية، ويجب الإلمام بها فقهيا كلاميا قرآنيا روائيا، ولها هذه القاعدة العظيمة أو هذا المعلم العظيم لها من طوائف الآيات الشيء الكثير الكثير، لكن يراد له تتبع ويراد له التدبر ويراد له التأني وتروي. وكذلك في الروايات. سبق أن مر بنا مع الأخوة أن كتاب المزار والزيارة عند فقهائنا المتقدمين إلى زمن ابن إدريس، حتى الشرائع إلى حد ما عندهم من أبواب الفقه المهمة التي يخوض فيها الفقهاء بعد كتاب الحج، باعتبار أن الحج عنوان للزيارة والقصد والسفر باتجاه غاية ونسك. وهذا ليس فقط عند فقهاء الإمامية، حتى عند فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى، سواء المذاهب الأربعة أو السبعة أو الثمانية أو المجموعة، كافة أصحاب المذاهب عدا على كل الوهابية وما شابه ذلك، كافة المذاهب الإسلامية يعقدون مبحثا في آخر كتاب الحج تحت عنوان كتاب المزار، زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة روضة المسجد النبوي والروضة الشريفة وزيارة من ثوى من بني هاشم في البقيع غرقة البقيع وزيارة شهداء أحد وزيارة آباء وأجداد النبي في مقبرة المعلى في مكة المكرمة. كافة المذاهب الإسلامية تلاحظوها تشير لها لأصالة وركنية وعظمة هذا المبحث، بحيث السمهودي وهو من علماء الجمهور في القرن العاشر معاصر، من باب المثال معاصر إلى الشهيد الثاني من علمائنا، هذا السمهودي هو من السادة من الأشراف، مصري نزل في المدينة المنورة، كان من نزلاء ومقيمين المدينة المنورة. هذا السيد الشريف اللي هو من علماء الجمهور كتاب الذي يتكون من أربعة أجزاء أصلا كتاب معقود لهذا المبحث، كون مرقد النبي وأهل البيت من معالم أركان الدين. السمهودي الوفاء، الوفاء وفاء الوفاء بتاريخ دار المصطفى، وفاء الوفاء الآن يطبع بالملايين في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة أو في الرياض أو في البلدان الأخرى. السمهودي سيد من الأشراف من علماء الجمهور، وفي بدايته يرسل ركنية مرقد النبي في الدين إرسال الضرورة وليس إرسال الإجماع بين المسلمين، يرسلها إرسال ماذا؟ إرسال الضرورة بين المسلمين. لم يخالف في هذا لا صحابة ولا تابعين ولا أئمة المذاهب، يرسل ورسال الضرورة. نفس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوصية من النبي وبتنفيذ وتدبير من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جعل مثواه عين في غرفة تحيط بها جدران، نعم هي نفس هذا الجدران معلم عمارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، نفس هذه الجدران، نعم. حتى هو يذكر السمودي أنه هذه القاعدة من الضروريات لأركان الدين، نفس السمودي يقول وقد تسا يعني هذه ضرورة بين كل طبقات المسلمين من الصدر الأول إلى الآن كضرورة. دققوا في فرق يا أخوان بين الإجماع وبين التسالم، أو بين عدم الخلاف ثم الإجماع ثم التسالم ثم الضرورة. الضرورة أعلى رتبة. الضرورة في الدين في علم أصول الفقه وفي علم الكلام الضرورة أعلى رتبة من التواتر. الضرورة لماذا؟ هذا أشار لها الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه في تعليمه لهارون العباسي في مجلس ندوة أقام الهارون العباسي بين علماء الجمهور كذا مع الإمام موسى بن جعفر. ثم قال هارون طلب من موسى الإمام موسى بن جعفر أن يكتب هذا النظام الذي بينه نظام الحجج في مجلس طويل دي رواه ابن أبي شعبة الحراني في تحف العقول. هناك الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يذكر قيمة الضرورة في الحجية أعلى من التواتر، بل قيمة الضرورة دققوا قيمة الضرورة كدليل علمي أعلى من مفاد آية من الآيات. لماذا؟ مفاد آية قد يختلف فيه المسلمون أو الفقهاء حتى لو كان صريحا، بينما الضرورة وصلت النتيجة إلى التبدل فوق فوق ما بعد بعد بعد. طبعا قد يطلق الإجماع على الضرورة لأن الإجماع عام، لكن الضرورة نمط خاص. هاي نقطة مهمة لازم نلتفت لها. الضرورة، الضرورة يعني لا عندك، لا ليس هناك اختلاف لا في الدلالة ولا في الدليل ولا في الطريق ولا في ولا 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 ولا، ليست محل أنظار. ضرورة، هاي نقطة مهمة، نقطة جدا مهمة أن الإنسان يلتفت إلى الضرورات لا سيما التي بين المسلمين أجمع. بين المسلمين فالضرورة لها قيمة مهمة. الضرورة لها قيمة علمية في الحجج ونظام الحجج والاحتجاجات. السمهودي في كتابه وفاء الوفاء بدار المصطفى أو تاريخ دار المصطفى يذكر أن معلمية قبر النبي وقبور أهل بيته وصل بدرجة الضرورة وليس التسالم والإجماع. ضرورة يذكر في مقدمة الكتاب هذا المطلب. طبعا لا نظن أن الضرورات ليس لها دلائل، نعم الضرورات تؤخذ رسالة المسلمة، لكن لا نعم من أين أتت الضرورات؟ لها دلائل. إحياء دلائل الضرورات من أوجب الواجبات لكي لا تنسى الضرورات وتعود إلى مجهولات ومشتبهات والعياذ بالله. فكون الضرورة ضرورة لا ينافي مدارسة والإرشاد إلى دلائل الضرورة. نقطة مهمة دي. أصلا أحد الوظائف الكبرى للحوزات العلمية الدينية سواء عند الإمامية أو عند بقية المذاهب، أحد الوظائف المهمة هي الإبقاء على وإحياء دلائل الضرورات الدينية، وهي هذا مهم. فكون الشيء ضرورة لا يعني الغفلة والإغفال عن دلائل تلك الضرورة. إذا صار غفلة وإغفال لربما تجد من يتصدى لتدريس البحث لكنه غافل عن هذه المصادر والمناشر غفلة، بالتالي الإنسان يغفل، ليس معصوم من الغفلة والسهو والنسيان. فدي نقطة مهمة إذن. مثلا لذلك هو دقق وراجع فهرس كتابه، أنا أقصد هذا البحث عالم من علماء الجمهور وموجه ونجم وكذا، انظروا كيف استدلاله، الأبواب التي عقدها لكتاب 4 أجزاء في مجلدين كتابه وفاء الوفاق بتعليم الموصول، فيذكر الآيات والروايات وكذا والمجرم كثير من شؤون النبي وأهل بيته. وفي مقدمة ذلك الكتاب يذكر هذا المطلب، يذكر أنه قامت الضرورة عند الصحابة والتابعين فضلا عن باقية طبقات المسلمين أن تراب قبر النبي أقدس من العرش فضلا عن الكعبة المكرمة. نعم، أقدس من الكعبة المكرمة، تعظيم، دققوا، تعظيم تراب النبي أعظم 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 من تعظيم الكعبة المكرمة. يقول هذه ضرورة المسلمين، يذكرها ضرورة المسلمين وضرورة الصحابة وضرورة التابعين وتابع التابعين وإلى إلى قيام يوم الدين. حمول الكلام هينا، كعبة كم هي عظيمة عندنا؟ يقول ليس عظمة الكعبة في ديننا أعظم منا من تراب قبر النبي، هاي الضرورة، يقول ليس اجتهاد، ليس دليل قطعي أو يقيني أو كذا، ضرورة. هو يدعي ويذكر أنها ضرورة، ويسرد طبعا، يسرد الكلمات الصحابة وكلمات التابعين وكلمات تابع التابعين، هو نفسه السموني. لاحظ إلى أين؟ هذا المطلب بهذا الوضوح عنده، وربما في الوسط الخاص غفلة تصير. تصير، والإنسان مو معصوم، الإنسان ما يولد هو عالم، يحتاج لتذكير. لذلك مداولة دلائل الضرورات يا أخوان، أنا أتذكر دعيت إلى مجمع علمي عبر الأونلاين طبعا لجامعة من الجامعات المهمة وكذا وكذا، كانوا يناقشون حول وجوب الحجاب، حجاب المرأة وجوب ضرورة، لا أي حد منا ضرورة، أي حد منا طبعا المسائل، لما ساعتين كان مشاركتي وياهم في الأونلاين، كثير من الشبهات العالقة في أساتذة الجامعة، وربما كانوا جادين بعد، بس عالق عليهم شبهات، أصلا هذه ما موجودة، دي موجودة، كذا نكاح، باعتبار بحث كتاب النكاح، ووفقنا الله لبحثه وطبعه وكذا، كل دي النكات مرة علي. مقصود الأمور حتى البديهية يا أخوان في الدين وفي الفقه إذا لم يتم تداولها سيصيب نسيا منسيا، ضروري يعني من إحياء الدين، إحياء ضرورات الدين. وبحمد الله ربما عندنا كتابين في هذا المجال، عمارة قبور النبي وأهل بيته من شعائر الدين العظمى الكبيرة، وكتب كثيرة كتبوا فيها، وربما علماء المذاهب الأربعة كتبوا في هذا لا يقل أكثر من حتى من علماء الخاصة، يعتبرون محل ابتلاء مع الوهابية أو مع غيرهم، فكتبوا فيها شيء كثير. أي نعم، فمن ثم إذا مداولة هذا البحث شيء عظيم يا أخوان، فضلا عن أن تصل النوبة إلى هدم هذه القبور والعياذ بالله، السعي إلى طمسها، يعني هذا الذي حصل في البقيع مرتين، من هدم البقيع مرتين هدمت البقيع، يعني في الأونة الأخيرة من قبل هذه الفرقة الضالة مرتين، وكذلك ما حصل في مرقد العسكريين صلى الله عليه وسلم في التاريخ عدة مرات هدم مرتين صلى الله عليه وسلم، شوف العلي بؤرة النور والهداية البشرية هكذا يحصل تطاول والعياذ بالله. فإذا مداولة هذا المبحث كقاعدة فقهية كلامية اعتقادية ضرورية، ولا نظن أن الكتاب يحوي كل الأدلة والوجوه، لا تظنون. إلى ما شاء الله كتب وبحوث بحثت، هناك أحد علماء العامة من علماء المدينة ومكة رحل ما اسمه كتبهم طبعت يريد فيها على محمد بن عبد الوهاب وكذا، عنده كتاب أصلا هذا المجال. الشيخ جعفر كاشف الغطاء من علمائنا الأفذار رحمة الله عليه في كتاب منهج الرشاد لمن أراد السداد هم أشار إلى ركنية مراقد النبي وأهل بيته صلوات الله عليه. باتفاق أذكر لكم مؤشرات، وإلا المبحث طويل طويل طويل. أنا معنا طلعت كتابين في هذا من تقريرات الأخوان، لكن مع ذلك ما يستجد لي من الالتفات والتنبه إلى الأدلة والآيات والروايات إلى ما شاء الله، حتى أنه في جملة من مفاد الروايات هكذا إشارة به أن الدين قائم بالثقلين الكتاب والعترة المصحف والعترة ونحل المراتب، ومرقد النبي والكعبة أو مرقد أهل البيت والكعبة ذكر شبيه أنه لو ترك الناس البيت الحرام الكعبة المسجد الحرام لما أمهلوا يأتيهم العذاب نقمة في نفس العام. وعندنا في بيانات أهل البيت لو ترك المؤمنون البيت الله الحرام المسجد الكعبة لما أمهلوا، يعني في وجوب كفائي غير وجوب حجة الإسلام، وهذا اتفق عليه كافة علماء الإمامية. كيف هذا في الكعبة كذلك في مرقد النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام. واتفق، أنا أجيب فقط منبهات يا أخوان، أنا في هذه العجالة فقط أشير إلى منبهات ومصادر. اتفق علماء الإمامية على أن الصلاة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 200,000 ركعة، الركعة ب200,000 ركعة، اللهم صل على محمد. بينما قالوا في المسجد الحرام دون ذلك، في المسجد الحرام الكعبة البيت الحرام. وهذه فتوى متفق عليها بين كافة علماء الإمامين والنصوص، فتوى ونصا. قدسية مرقد أمير المؤمنين في النصوص وفتاوى كافة علماء الإمامين أعظم. شلون السمهودي قال عن تراب قبر النبي بن سلمان الكعبة؟ بالنسبة لكافة علماء الإمامية الصلاة الفريضة أو النافلة عند علي عليه السلام 200,000 ضعف أو 200 على كل نين رقم 200 عفوا على ما ذكر في الكعبة ثواب الصلاة عند الكعبة. لاحظوا تسالم فتوى وتسالم نص، كيف منبه هذا؟ ما هل هذا له أصل قرآني؟ ما قاله السمهودي عن مرقد النبي وما قاله علماء الإمامين عن مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ نعم له أصل قرآني، إنه أعظم من الكعبة في نفس القرآن بينه أهل البيت أعظمية قدسيته، بينه القرآن يجب أن نستعلمه ونستطلعه ونتفهمه، بينه القرآن. وإلا يتسالم علماء الإمامين من على مدى هذه الركنية مراقد أهل البيت عليهم السلام. نفس ما نقوله عند الطواف ببيت الله الحرام الكعبة المكرمة، نخاطب الحجر الأسعد الأسود: ميثاقي تعهدته، أمانتي أديتها لتشهد لي بالموافاة. نفس هذا الخطاب نخاطب به سيد الشهداء عند زيارته: يا مولاي، ميثاقي تعهدته، لتشهد لي. نعم، نفسه ورد في عدة زيارات لسيد الشهداء وبقية الأئمة نفس الشيء، نفس المعلم. فهذه أمور يجب الالتفات التنبه لها، كيف يبين القرآن لنا هذا الشيء؟ من ثم لاحظ عند القدماء، أكثر القدماء، وكتبنا في ذلك رسالة، عند أكثر القدماء أن الصلاة يستحب فيها الإتمام عند كافة قبور المعصومين من أهل البيت. ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد في المزار، في المزار ذهب إلى ذلك أستاذ ابن قولويه المرجع على الشيعة في كتاب كامل الزيارة، ذهب إلى ذلك ابن الجنين، ذهب إلى ذلك علي بن بابوي في البقرة، ذهب إلى ذلك الشلمغاني في الغيبة الصغرى اللي أمرنا بالعمل بكتابه من قبل النائب الثالث عن الناحية المقدسة، ذهب إلى ذلك السيد المرتضى. جملة من المتقدمين أفتوا بأنه يستحب الإتمام عند مراقد كافة المعصومين، كاظمية، عسكريين، إن أقصد مرقد الكاظمين، مرقد العسكريين، مرقد المملوكين. حتى أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط لم يذهب إلى كافة المعصومين، لكن خصوص النجف الأشرف قال أن منشأ في المبسوط، راجع كلام الشيخ الطوسي في المبسوط: يا أخي، معالم ديننا يجب أن نتفهمها من مشهور كتب العلماء، مصادر هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه، ولن يكون معصومين. كما خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. يقول الشيخ الطوسي في الموصوف: أصل الإتمام في مسجد الكوفة تبع والذيل لمركز الحرم وهو قبر أمير المؤمنين، إنما قيل، إنما شرع وجعل الإتمام في مسجد الكوفة أو الكوفة تبعا لينبوع الحرمة، ينبوع الحرمة، منبع الحرمة والقدسية هو مرقد أمير المؤمنين، لا مسجد الكوفة بنفسه. هذه النكات لازم ترد إليها يا أخوة، ولها أصول قرآنية إذا أسعفنا الوقت سأذكرها، كلها لها أصول قرآنية ولها أصول في الروايات النبوية المتواترة. في منطق علماء الإمامية نصوصا وفتاوى أن حرمة مسجد الكوفة، بعد شوف الشيخ الطوسي ماذا يقول: حرمة مسجد الكوفة تبع لمن؟ لمرقد الإمام. ولذلك يفتي بجزم الشيخ الطوسي أن الصلاة في النجف الأشرف يستحب فيها الإتمام للمسافر، كل النجف بعد، مو بس عند قبر المؤمن. الشيخ الطوسي في الموصوف كالسيد المرتضى وكالشيخ المفيد. في نصوص علماء الإمامية هنا مجرى أن مسجد الكوفة الذي هو تبع لمرقد الإمام، تبع هذا مسجد الكوفة أعظم قدسية من بيت المقدس، أعظم قدسية من، أعظم ثوابا. نص أفتى به علماء الإمامية بطرق متعددة ورد عن أمير المؤمنين، حيث رأى أمير المؤمنين إنسان آخذ براحلته يتوجه إلى أين؟ قال: إلى أين؟ قال أريد أصلي ركعتين في مسجد القبة، يعني مسجد يسمونه المسجد الأقصى أو المسجد بيت المقدس أو ما شابه ذلك، البيت الذي صلى فيه الأنبياء. قال أبقى أبقى، هذا الصلاة في مسجد الكوفة أعظم وأعظم وأعظم من ثوابا من ذهابك وصلاتك في مسجد الأقصى، مع أن مسجد الأقصى كان قبلة للمسلمين، مع أن الكعبة قبلة للمسلمين، مع ذلك علماء الإمامية قالوا ثواب الصلاة عند علي بن أبي طالب أعظم أضعاف أضعاف نصا وفتوى متسالم عليها من الكعبة التي هي القبلة. هذه منبهات يا أخوان ملتفت، وكل لها أصول قرآنية. سيدنا ما يكفي اليوم، غدا إن شاء الله نواصل حتى لو استدعى إلى كم يوم، لأن هذا مبحث مهم. أن الصلاة عند اليمين أعظم من الكعبة التي هي قبلة، مسجد الكوفة بتبع حرمة أمير المؤمنين، مسجد الكوفة صلاة الثواب متفق عليه عند علماء الدين أسود من بيت المقدس اللي هو القبلة الأولى للمسلمين. فما كما قال السمهودي، ترام قبر النبي أعظم بالضرورة من الكعبة، مع أنها قبلة، الكعبة هي قبلة المسلمين، مع ذلك السمهودي يقول تراب قبر النبي أعظم قدسية. كل مسلم ضرورة ما يستطيع ينكرها، أي مسلم أي مؤمن أي منسوب إلى أهل العلم. انظر إذن، لاحظ موازين القواعد الدينية غير ما نتصورها، التفتوا، ليس بالأمر يعني يا أخي الكعبة هي أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى العالمين، لكن ما يصل إلى أحب الكائنات إلى من؟ إلى الله. يبين أحب الكائنات أحب المخلوقات إلى الله سيد الأنبياء. ليش تستبعد؟ النكتة عقلية واضحة، نكتة عقلية وحيانية. إن شاء الله غدا نكمل شيئا ما حق لأئمة الباقين عن نخوض في هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.